أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 304: لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس والمكان وستر العورة، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة. صلاة الميت تقدم أنها ليست بصلاة حقيقية، وإنما هي عبارة عن تكبيرات وأدعية. ومن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنها هل يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة الحقيقية من الطهارة من الحدثين وإباحة اللباس وإباحة المكان وستر العورة، أم أنه لا يعتبر شيء من ذلك فيها؟ الجواب: هذه الأمور قد دل الدليل على أنها معتبرة في الصلاة الحقيقية، وأما صلاة الأموات فحيث أنها ليست بصلاة حقيقية فلا يوجد دليل على اعتبار شيء من ذلك فيها، وبالتالي لا يلزم مراعاة هذه الأمور، فيجوز للمحدث بالأصغر أن يصلي صلاة الأموات، وهكذا يجوز للحائض وللمجنب أن يصلوا صلاة الأموات، كما يجوز صلاتها باللباس المغصوب والمكان المغصوب، يعني لا تبطل أقصد، وإلا هو يحرم التصرف في المغصوب، وهكذا يجوز أداؤها من غير ستر للعورة. كل ذلك لا يوجد دليل عليه، ولكن مراعاته بمقتضى الاحتياط الاستحبابي لا بأس به. لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس والمكان وستر العورة، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والقهقه والاستدبار. هذه من موانع الصلاة الحقيقية كما سيأتي. الكلام يوجب بطلان الصلاة، وهكذا القهقه والاستدبار. ولكن اعتبارها هل هي معتبرة في صلاة الأموات؟ سماحة السيد يرى اعتبارها من باب الاحتياط، باعتبار أن هذه الأمور الكلام والقهقه والاستدبار هي موانع تمنع من صدق الصلاة عليها. فإذا كان شخص يصلي صلاة الأموات ويتكلم أو يضحك بقهقه، فهذا يوجب، هذا يشكل مانع من صدق عنوان الصلاة عليها، فإن ذلك يمنع الهيئة الاتصالية للمركب، فيوجب بطلان الصلاة. هذه تختلف عن الحدث، وتختلف عن شرطية إباحة اللباس والمكان وستر العورة. تلك الشرائط إذا اختلت تبقى الهيئة الاتصالية محفوظة للمركب، وهو عبارة عن 5 تكبيرات مع الأدعية، ولكن إذا اقترنت هذه التكبيرات بالكلام والقهقه والاستدبار فسوف تمنع هذه الأمور من صدق عنوان الصلاة عليها، وتنتفي الهيئة الاتصالية للمركب، وبالتالي إذا لم يصدق عليها صلاة فتكون باطلة. من هنا احتاط سماحة السيد بترك الكلام والقهقه والاستدبار. قال: بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والقهقه والاستدبار. هذه فرقها واضح عن تلك الشرائط. فالذي يكون مجنب لو صلى صلاة الأموات هذا يصدق عليها أنها صلاة، ستقول هذا محدث، نقول لا يوجد دليل على أنه يلزم الطهارة من الحدث. وأما الذي يضحك في الصلاة أو يتكلم في أثنائها بين التكبيرات فهذا يوجب أن عدم صدق عنوان الصلاة، سوف تنتفي الهيئة الاتصالية للمركب وبالتالي تبطل الصلاة لا أقل من باب الاحتياط، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والقهقه والاستدبار. مسألة 305، تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى، إذا شك في أنه صلي على الجنازة أم لا بني على العدم، وذلك للاستصحاب. إذا شككنا أن هذه الجنازة صلوا عليها أم لم يصلوا عليها فنستصحب عدم الصلاة عليها، حيث سابقا جزما ويقينا لم يصلى عليها، والآن نشك هل صلي عليها أو لا فنستصحب عدم الصلاة عليها، وهذه واضحة. النقطة الثانية، إذا صلى أو صلي وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة. إذا علمنا بأن هذه الجنازة قد صلي عليها، علمنا رأينا شخصا يصلي عليها، ولكن شككنا في صحة صلاته، على أن صلاته كانت صحيحة أم كانت فاسدة، فهنا نبني على الصحة، وذلك لأصالة الصحة التي جرت عليها سيرة العقلاء، فإن الأصل في عمل المسلم هو الصحة. إذا رأينا مسلم يؤدي عمل وشككنا في صحته فنبني على صحته، حيث أن سيرة المتشرعة والعقلاء قد جرت على ذلك، عندما يشكون في صحة عمل قد صدر من المسلم يبنون على صحته. هذا يعبر عنها بأصالة الصحة. هذه هي في الحقيقة من الأمارات، هذه مدركها يعني استظهار ظاهر حال المسلم، أنه عندما يأتي بعمل يأتي به بشكل صحيح. وعدنا أصالة الصحة تكون من الأمارات وليس من الأصول العملية وليست من الأمارات، ويتجب مواردها. فإذا أي مسلم إذا رأيناه يؤدي عمل وشككنا في صحته فنبني على صحة ذلك العمل، وهكذا إذا مثلا رأينا المسلم قد كفن الميت وشككنا في صحة ذلك التكفين، وأنه مثلا هل يشتمل على القطع الثلاث أو لا يشتمل، فنبني على صحة ذلك العمل تمسكا بأصالة الصحة في فعل المسلم. قال: وإذا صلي وشك في صحة الصلاة وفسادها بني على الصحة. لاحظ هذا مو مورد قاعدة الفراغ، يعني مرة احنا نصلي، انا اصلي وبعد ما اكمل الصلاة وافرغ من الصلاة اشك في صحتها، هنا ايضا ابني على الصحة لقاعدة الفراغ. هذا المورد مو هذا اللي يريد يشير للسيد، يريد يشير الى مطلب اخر، وهو أننا علمنا أن الجنازة قد صلي عليها ولكن شككنا في صحة تلك الصلاة، مو إحنا صلينا، غيرنا المسلم هو الذي صلى عليها وشككنا في صحة صلاته، فنبني على الصحة تمسكا بأصالة الصحة في فعل المسلم. بعدنا ما تجري قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ تجري في فعل الشخص نفسه عندما يشك في فعله في صحته بعد الفراغ منه، هنا يجري أصالة الفراغ. أما إذا شككنا في فعل الغير قاعدة الفراغ لا تجري، التي تجري هي قاعدة الصحة في فعل المسلم. وإذا صلي وشك في صحة الصلاة وفسادها بني على الصحة. وإذا علم النقطة الثالثة، إذا علم ببطلانها وجب إعادتها على الوجه الصحيح. إذا علمنا أن هذه الجنازة قد صلي عليها وعلمنا بالوجدان علم وجداني على أن تلك الصلاة كانت باطلة كما لو كانت بثلاث تكبيرات، علمنا أن هذه الصلاة صلي عليها بثلاث تكبيرات فهذه الصلاة جزما باطلة، فهنا لابد من إعادتها، هذا علم وجداني. النقطة الثالثة، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها. في النقطة الثالثة حصل عندنا علم وجداني بالبطلان، في هذه النقطة عندنا علم تعبدي بالبطلان، يعني اجتهادنا أو تقليدنا حسب تقليدنا نرى أن هذه الصلاة باطلة. سافترض لو أدى اجتهادنا، يعني واحد مجتهد أدى اجتهاده إلى أن الأدعية واجبة، مثلا الأدعية كلها واجبة في الصلاة على الأموات، وهذا الذي صلى عليها لم يأتي بالأدعية، فهذا بحسب اجتهاده يرى بأن هذه الصلاة باطلة، إذن يلزمه أن يعيد الصلاة عليها. أو أدى تقليده، قلدنا من يرى بأن الأدعية واجبة في الصلاة وهذه الصلاة لم يؤت فيها بالأدعية، فهنا تقليدنا بحسب تقليدنا هذه الصلاة تكون باطلة، فأيضا يلزم إعادتها. إذن لا فرق بين العلم التعبدي والعلم الوجداني. في النقطة الثالثة علمنا وجدانا أن الصلاة باطلة، ما في هذه النقطة عندنا علم تعبدي بحسب الاجتهاد أو بحسب تقليدنا، في الحالتين يلزم إعادة الصلاة. قال وكذا، يعني يلزم إعادتها على الوجه الصحيح لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها. نعم، النقطة الخامسة، إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقا إلا إذا كان هو الولي. المخالف إذا صلى على المخالف يكبر أربع تكبيرات، وهذه في نظرنا هذه الصلاة هي باطلة، ولكن على مذاهبهم هي صحيحة، فلا يلزم على المؤمنين على الشيعة أن يعيدوا تلك الصلاة، لأن الميت مخالف والذي صلى عليه أيضا مخالف، فإذا لا يلزم إعادتها مطلقا إلا إذا فرض أن الولي كان مؤمنا، ولي الميت، الميت مخالف ولكن وليه اللي هو ولده مثلا أو أبوه كان مؤمنا، فهنا يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة فيصلي عليه الصلاة الصحيحة، يصلي عليه بخمس تكبيرات، باعتبار هذا لعله مدركه هو ما تقدم من أن الصلاة هي تكليف الولي إما بالمباشرة أو بالتسبيب، فالولي هو يعتقد ببطلان هذه الصلاة لأنها بأربع تكبيرات، فصلاة ذلك المخالف لا تجزي ولا تسقط التكليف عن الولي، فيلزمه أن يأتي بها لكي تفرغ ذمته، يلزمه أن يأتي بها على الوجه الصحيح، فلابد من إعادتها. أما بقية المؤمنين لا يلزم عليهم، لا يجب عليهم أن يعيدوا مثل هذه الصلاة التي أداها المخالف على المخالف. قال نعم، إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقا، فلعله مطلقا يعني سواء علم ببطلانها تعبدا أم علم ببطلانها وجدانا، مطلقا لا يجب عليه إعادتها إلا إذا كان هو الولي فيجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، لأن صلاة المخالف لا تسقط التكليف عنه، لأن التكليف بالصلاة هو موجه إليه مباشرة أو تسبيبا، فلا بد أن يكلف ويباشر الصلاة أو يكلف شخص آخر يأتي بها على الوجه الصحيح، وهذا المخالف لم يأتي بها على الوجه الصحيح. مسألة 306، يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد لما حكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وفعل الوصي أمير المؤمنين، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله كبر 70 تكبير على حمزة صلوات الله عليه، يعني صلى عليه 14 صلاة، وأمير المؤمنين كبر على سهل بن حنيف وكان بدريا من أهل بدر، كبر عليه 25 تكبيرة، يعني صلى عليه 5 صلوات، فهذا يكشف عن جواز تكرار الصلاة على الميت. قال يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، ولكن قال بعض الفقهاء رضوان الله عليهم بكراهته، هذا تعبير قال بعض الفقهاء، يعني لم يثبت هذا القول عند سماحة السيد، قال بعض الفقهاء بكراهة، هذه الكراهة لم تثبت، إلا هذا الفقهاء بعض الفقهاء قالوا بكراهته إلا إذا كان الميت من أهل العلم والتقوى والشرف في الدين. وهي من استفادوها؟ استفادوها من فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما صلى على سهل بن حنيف البدري، وكان بدريا ومن أهل التقوى وأهل العلم، فحيث أن أمير المؤمنين صلى عليه 5 صلوات، أنه كبر 25 تكبيرة، فهذا يستكشف منه أن الشخص إذا كان من أهل الفضل، من أهل العلم، من أهل الشرف في الدين، فيجوز تكرار الصلاة عليه. لكن هذا لم يثبت، يعني أمير المؤمنين صحيح كبر 25 تكبيرة على هذا الرجل سهل بن حنيف وهو من أهل العلم وأهل التقوى، لكن هذا مو معنى أن غيره إذا لم يكن من أهل العلم وأهل التقوى أنه يكره تكرار الصلاة عليه. هذه الكراهة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى مدرك، إثبات شيء لا يقتضي نفي ما سواه، وبعبارة ثانية فعل أمير المؤمنين يدل على الجواز أو الاستحباب عندما صلى 4-5 صلوات على سهل بن حنيف، لكن مو معنى غير سهل أو إذا لم يكن الشخص بمقام سهل هذا يكره تكرار الصلاة عليه، لا ملازمة بين الأمرين. من هنا سمعت السيد قال عبر هكذا، قال بعض الفقهاء ولم تثبت عنده الكراهة، إذن يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد. مسألة 307، إذا دفن الميت بلا صلاة صحيحة لم يجوز نبش قبره للصلاة عليه لحرمة نبش القبر، فهنالك روايات دلت على حرمة نبش القبر. طيب هل يصلى عليه وهو مدفون بعد الدفن؟ هل تشرع وتشرع الصلاة على الميت بعد دفنه؟ هذه ورد فيها، هذه المسألة ورد فيها طائفتان من الروايات، بعض الروايات قالت يصلى عليه بعد دفنه، والبعض الآخر قالت لا يصلى عليه بعد دفنه، كما قرأنا بعض تلك الروايات في المحاضرة السابقة. فمثلا جاء في رواية عمار بن موسى قلت فلا يصلى عليه إذا دفن، يسأل الإمام، فقال لا يصلى على الميت بعدما يدفن. هذه طائفة من الروايات ظاهرها عدم مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه، وهنالك روايات جوزت فيحصل تعارض بين الطائفتين. من هنا استشكل سماحة السيد في مشروعية الصلاة عليه بعد دفنه. فإذا أريد الصلاة عليه بعد الدفن فلا بد أن يؤتى بها بنية رجاء المطلوبية لاحتمال أن يكون هذا الفعل مطلوب شرعا، وإلا مشروعيته لم تثبت للتعارض بين الروايات. قال: وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال، يعني الأحوط وجوبا لا يصلى عليه بنية المشروعية أو بنية الجواز، والأحوط لزوما الإتيان بها رجاء. إذا واحد يريد يصلي فلا بد أن يأتي بها برجاء المطلوبية لاحتمال أن تكون مطلوبة شرعا وأنها مشرعة شرعا، ولا يأتي بها بنية الجواز بنية جزمية على أنها مطلوبة للشارع، لأن هذا تشريع محرم وحرمة التشريع واضحة. قال: وفي مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر إشكال، والأحوط لزوما الإتيان بها رجاء. مسألة 300 والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.